بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل تسمعون الصوت؟ هل تسمعون الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر والإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للثالث من شهر شعبان لعام 39 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين وولاة أمرنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم عند الدليل الثالث من أحاديث باب الخوف من الشرك، وهو حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال: الرياء. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. وفي الحديث زيادة، وفيه أن الله تعالى يقول يوم القيامة لهؤلاء: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. محمود بن لبيد هو ابن عقبة ابن رافع رضي الله عنه، أبو نعيم الأنصاري الأوسي الأشهلي المدني، ولد بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 97، ويقال في سنة 6 كما نقله الذهبي رحمه الله في كتابه السير، سير أعلام النبلاء. ذكره أي محمود بن لبيد رضي الله عنه، ذكره في الصحابة الإمام البخاري وابن حبان وابن عبد البر وابن حجر والألباني رحمهم الله تعالى. واختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب البخاري والحافظ ابن حجر والألباني إلى إثبات سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأن روايته متصلة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير محمود بن لبيد فإنه من رجال مسلم وحده. قال الحافظ: وهو صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة. قال الألباني: قلت له في المسند عدة أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وفي هذا إقرار للحافظ ابن حجر على أن هذا لمحمود بن لبيد له صحبة رضي الله عنه. وذهب بعض العلماء إلى أن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، كما قال الترمذي بأن روايته مرسلة وإن رآه وهو غلام صغير. أقول: هذا لا يضر، فإن مراسيل الصحابة صحيحة عند جمهور العلماء. وهذا الحديث قد قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن شبيب بن خالد وهو ثقة. وحسنه العراقي، وحسن إسناده أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ في بلوغ المرام، وكذلك جود إسناده المنذري وكذا الألباني رحمهم الله جميعا. قوله هنا الرياء، الرياء هو أن يأتي المرء بالعبادة ليراه الناس فيمدحوه عليها، وليس مراده أن تكون العبادة لغير الله، فإنها إن كانت لغير الله فإن ذلك شركا أكبر مخرج من الملة. أما لو فعل الإنسان العبادة وقصد بذلك أن يقتدي به غيره وهي لله، فعلها لله تعالى وقصد أن تكون أن وقصد بذلك أن يقتدي به غيره، فإن هذا لا يدخل في هذا الباب، أي ليس برياء ولا شرك. دلالة هذا الحديث على وجوب الخوف من الشرك في قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فقد دل هذا الحديث على وجوب الخوف من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف الشرك على أفضل هذه الأمة وهم أصحابه رضي الله عنهم مع كمالهم وقوة إيمانهم، فخوفه عليهم يفيد ذلك أن خوفه على غيرهم من باب أولى، أو يقال فخوفه خوف غير هؤلاء أي غير الصحابة من باب أولى، بل هو أشد وأعظم. وكذلك قد يقال أن الحديث دل على وجوب الخوف من الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر؟ فإن الخوف منه لا شك أنه من باب أولى وهو أعظم وأشد. فوائد هذا الحديث: أولا، شدة الخوف من الشرك الأصغر، وذلك من وجهين: الأول كون النبي صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه خوفا شديدا، الثاني كونه صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل هذه الأمة رضي الله عنهم. ومن الفوائد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وشدة نصحه لهم. من الفوائد أن الشرك ينقسم إلى قسمين، وقد مر معنا أنه شرك أكبر وشرك أصغر، وسبق بيان معناهما والفرق بينهما. من الفوائد أن الرياء من الشرك، وهو من صفات المنافقين، وإنما اشتد خوف النبي صلى الله عليه وسلم منه على أمته لأن الداعي إليه أقوى، ولأنه يصعب التحرز منه، لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله، وهو شرك في النية والإرادة. فالإنسان إذا سلم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر إلا إذا عصمه الله ووفقه، فإن الإخلاص عزيز والنفس تحب العلو. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ومن الفوائد أن الرياء هو شرك خفي، وإنما صار شركا لأن فيه نوع إشراك في صرف العبادة لغير الله، فإن المرائي يقوم بالعبادة أو يفعلها لأجل نظر الناس إليه وثنائهم ومدحهم، وصار أيضا خفيا لأنه يخفى على الناس أمره أو يخفى على كثير من الناس، وفي الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، قال رضي الله عنه الأنداد هو الشرك، أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. يعني أن النمل يخفى أو يختفي في ظلمة الليل فلا يرى لسواده، فكذلك هذا الشرك هو خفي في هذه الأمة. من الفوائد وجوب إخلاص النية لله تعالى حتى يسلم العبد من الشرك. من الفوائد وجوب سؤال أهل العلم عما خفي على الإنسان وأشكل عليه حكمه ليعبد الله على بصيرة. وهنا مسألة، وهي أن من أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كقول بعضهم والنبي والكعبة والأمانة وحياتك وما شاء الله وشئت، وكقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان ونحو ذلك، هذا من الشرك الأصغر، علما أن الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر، كما يحصل من أصحاب القبور عباد القبور الذين يعتقدون في الأولياء زعموا أن لهم تصرفا في الكون، فترى أحدهم يحلف بالله الأيمان المغلظة ولا يبالي، ولكنه يرتجف ويخاف ويضطرب ويتلعثم إذا قيل له تنزلا معهم، وإلا فإن هذا شرك لا يجوز. لو قيل له احلف بالولي تراه يتلعثم ويضطرب ويخاف ويوجل، فهذا عنده حلفه بالله يحلف بالله فلا يبالي، ولكنه لا يحلف بهذا الولي. هذا دليل على أن هذا الحلف نوع من أنواع الشرك الأكبر، لأنه عظم هذا المحلوف فوق تعظيم الله عز وجل. وكذا الرياء قد يكون شركا أكبر، كرياء المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الرياء يكون شركا أكبر إذا كان من نوع رياء المنافقين، لأن يكون العمل لم يقصد به وجه الله أصلا، وإنما مقصود به الرياء فقط، فهذا شرك أكبر، شرك المنافقين. وأما إذا كان العمل مقصودا به وجه الله سبحانه صادرا من مؤمن موحد ولكن دخل عليه الرياء، هذا شرك أصغر. انتهى كلامه حفظه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن الرياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما قام في قلب الفاعل، فمن فعل العبادة لمجرد الرياء فقط فهذا مشرك شركا أكبر، لأنه لم ينوي لله تعالى إطلاقا ولا يريد التقرب إليه، إنما يريد التقرب إلى الناس فقط. ومن كان يريد الله عز وجل لكن يحب أن يراه الناس حتى يمدحوه فهذا رياء ولا يصل إلى الشرك الأكبر. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا مسألة أخرى، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والرياء ينقسم إبطاله للعبادة إلى قسمين. الأول أن يكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا رياء، فهذا عمله باطل مردود عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح مرفوعا: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء، فهذا ينقسم إلى قسمين. الأول أن يدافعه فهذا لا يضره، مثاله رجل صلى ركعة ثم جاء أناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك، فإن دافعه فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. القسم الثاني أن يسترسل معه، أي يسترسل مع الرياء، فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، كما لو أطال القيامة أو الركوع أو السجود أو تباكى، فهذا كله عمل حابط، ولكن هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ ولكن هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ نقول هكذا يقول الشيخ، نقول: لا يخلو هذا من حالين. الحال الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فهذه كلها فاسدة، وذلك مثل الصلاة، فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها، وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في انتهائها ولم يدافعه. الحال الثانية أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها، بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء فهو صحيح وما كان بعده فهو باطل. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال فتصدق 50 بنية خالصة، ثم تصدق 50 بقصد الرياء، فالأولى مقبولة والثانية غير مقبولة لأن آخرها منفك عن أولها. انتهى كلامه رحمه الله. أما الدليل الرابع وهو آخر دليل في هذا الباب، الدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه. أما حديث ابن مسعود فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري، يعني رواه في التفسير، في كتابه التفسير، في باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال المصنف: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك بالله شيئا دخل النار. المفردات: الند هو المثيل والشبيه، والمراد هنا به الشرك، لأنه قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يدعو من دون الله ندا، وقال في حديث جابر رضي الله عنه: يشرك بالله شيئا، فدل على أن الند هو الشرك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا، المراد الند في العبادة، وأما الند في المسألة ففيه التفصيل السابق، أقول يعني الذي سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. قال الشيخ رحمه الله: ومع الأسف ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا المقبور الذي بقي جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر أو يأتي بالنسل لمن لا يولد له، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، وإقرار هذا أشد من إقرار الخمر والزنا واللواط، لأنه إقرار على الكفر وليس إقرار على فسوق فقط. انتهى كلامه رحمه الله. واتخاذ الند من دون الله نوعان. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهو حفيد المؤلف صاحب هذا الكتاب، يعني حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد: اتخاذ الند على قسمين، الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، وهو شرك أكبر، يعني أن يجعل لله ندا في نوع من أنواع العبادة كالدعاء مثلا. ثم قال: والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت ولولا الله فلان، ويسير الرياء. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد بالدعاء هنا في الحديث: من مات وهو يدعو من دون الله ندا. الدعاء هنا المراد به دعاء العبادة كالصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات، لأنه يسأل ربه بلسان حاله أن يغفر له، وهذا صرفه لغير الله شرك. وكذلك دعاء مسألة، فالمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء المسألة يقول الشيخ ابن عثيمين: ليس كله شركا، بل فيه تفصيل، بل فيه تفصيل. ثم ذكر التفصيل رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد في شرحه القول المفيد، من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه، حيث ذكره وأطال فيه قليلا. دلالة الحديثين على وجوب الخوف من الشرك. أما في الحديث الأول ففي قوله صلى الله عليه وسلم: دخل النار. وفي الحديث الثاني في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ففي هذا تخويف وتغليظ من الشرك وإن قل، لأنه يوجب لصاحبه دخول النار إذا مات عليه. فوائد هذين الحديثين: أولا أن من مات على الشرك دخل النار، إما دخولا مطلقا لا يخرج منها أبدا، وهذا لمن كان شركه شركا أكبر، وإما دخولا مقيدا بزمن بقدر ذنبه أو ذنوبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة، وهذا لمن كان شركه شركا أصغر. وهذا على قول من يقول بأنه لا يغفر، أي الشرك الأصغر. وقال آخرون إنه يكون تحت المشيئة، ولعل الأول أقرب كما سيأتي في الفائدة الثانية والله أعلم. الفائدة الثانية أن في الحديث وجوب الخوف من الشرك والتحذير منه، لأن عقوبته دخول النار ولو كان هذا الشرك قليلا، لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق الشرك في الحديثين السابقين، فيدخل فيه قليل الشرك وكثيره، صغيره وكبيره، وهذا يوجب الخوف منه أشد الخوف، ويفيد أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، والله تعالى أعلم. من الفوائد كذلك وجوب الخوف من الشرك لأن النجاة من النار مشروطة بالسلامة منه، فليس العبرة بكثرة العمل، ولكن العبرة بالسلامة من الشرك. من الفوائد أن في الحديث فضيلة، الحديث الثاني، فضيلة لمن مات على التوحيد وسلم من الشرك. ففي حديث جابر رضي الله عنه بشارة عظيمة لمن مات لا يشرك بالله شيئا، فإنه يكون من أهل الجنة، ولا بد فإنه يكون من أهل الجنة كما جاء في أحاديث أخرى أيضا تبين ذلك. وهو في هذا الحديث قال دخل الجنة. من الفوائد أن كل من دعا مع الله نبيا أو وليا أو ميتا أو دعا حجرا أو شجرا فقد جعل لله ندا. من الفوائد إثبات الجنة والنار وقربهما من العبد. من الفوائد أن الأعمال بالخواتيم، ولهذا كان السلف رحمهم الله يخافون خوفا شديدا من سوء الخاتمة. أعاذني الله وإياكم ووالدي وذرياتهم وأهلينا منها. وهنا فائدة وهي خلاصة هذا الباب، أقول يجب على المسلم أن يكون دائم الخوف من الشرك صغيره وكبيره، فعليه أن يعرف طرائقه ووسائله ليحذر منها، وعليه أن يتعلم التوحيد وما يكمله وكيف يحافظ عليه العبد مما ينقصه أو يخدشه. والله أعلم، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم، طلابنا وولاة أمرنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة يا حي يا قيوم، واخذل أهل البدعة. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل تسمعون الصوت؟ هل تسمعون الصوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في بلاد المهجر والإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للثالث من شهر شعبان لعام 39 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين وولاة أمرنا والمسلمين يا رب العالمين. وقفت معكم عند الدليل الثالث من أحاديث باب الخوف من الشرك، وهو حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال: الرياء. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. وفي الحديث زيادة، وفيه أن الله تعالى يقول يوم القيامة لهؤلاء: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. محمود بن لبيد هو ابن عقبة ابن رافع رضي الله عنه، أبو نعيم الأنصاري الأوسي الأشهلي المدني، ولد بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي 97، ويقال في 66 كما نقله الذهبي رحمه الله في كتابه السير، سير أعلام النبلاء. ذكره أي محمود بن لبيد رضي الله عنه، ذكره في الصحابة الإمام البخاري وابن حبان وابن عبد البر وابن حجر والألباني رحمهم الله تعالى. واختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب البخاري والحافظ ابن حجر والألباني إلى إثبات سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأن روايته متصلة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير محمود بن لبيد فإنه من رجال مسلم وحده. قال الحافظ: وهو صحابي صغير وجل روايته عن الصحابة. قال الألباني: قلت له في المسند عدة أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وفي هذا إقرار للحافظ ابن حجر على أن هذا لمحمود بن لبيد له صحبة رضي الله عنه. وذهب بعض العلماء إلى أن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، كما قال الترمذي بأن روايته مرسلة وإن رآه وهو غلام صغير. أقول: هذا لا يضر، فإن مراسيل الصحابة صحيحة عند جمهور العلماء. وهذا الحديث قد قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن شبيب بن خالد وهو ثقة. وحسنه العراقي، وحسن إسناده أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ، في بلوغ المرام، وكذلك جود إسناده المنذري، وكذا الألباني رحمهم الله جميعا. قوله هنا الرياء، الرياء هو أن يأتي المرء بالعبادة ليراه الناس فيمدحوه عليها، وليس مراده أن تكون العبادة لغير الله، فإنها إن كانت لغير الله فإن ذلك شركا أكبر مخرج من الملة. أما لو فعل الإنسان العبادة وقصد بذلك أن يقتدي به غيره وهي لله، فعلها لله تعالى، وقصد أن تكون أن وقصد بذلك أن يقتدي به غيره، فإن هذا لا يدخل في هذا الباب، أي ليس برياء ولا شرك. دلالة هذا الحديث على وجوب الخوف من الشرك في قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فقد دل هذا الحديث على وجوب الخوف من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف الشرك على أفضل هذه الأمة وهم أصحابه رضي الله عنهم مع كمالهم وقوة إيمانهم، فخوفه عليهم يفيد ذلك أن خوفه على غيرهم من باب أولى، أو يقال فخوفه خوف غير هؤلاء أي غير الصحابة من باب أولى، بل هو أشد وأعظم. وكذلك قد يقال أن الحديث دل على وجوب الخوف من الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر؟ فإن الخوف منه لا شك أنه من باب أولى وهو أعظم وأشد. فوائد هذا الحديث: أولا، شدة الخوف من الشرك الأصغر، وذلك من وجهين: الأول، كون النبي صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه خوفا شديدا. الثاني، كونه صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل هذه الأمة رضي الله عنهم. ومن الفوائد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وشدة نصحه لهم. من الفوائد أن الشرك ينقسم إلى قسمين، وقد مر معنا أنه شرك أكبر وشرك أصغر، وسبق بيان معناهما والفرق بينهما. من الفوائد أن الرياء من الشرك، وهو من صفات المنافقين، وإنما اشتد خوف النبي صلى الله عليه وسلم منه على أمته لأن الداعي إليه أقوى، ولأنه يصعب التحرز منه، لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله، وهو شرك في النية والإرادة. فالإنسان إذا سلم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر إلا إذا عصمه الله ووفقه، فإن الإخلاص عزيز والنفس تحب العلو. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ومن الفوائد أن الرياء هو شرك خفي، وإنما صار شركا لأن فيه نوع إشراك في صرف العبادة لغير الله، فإن المرائي يقوم بالعبادة أو يفعلها لأجل نظر الناس إليه وثنائهم ومدحهم، وصار أيضا خفيا لأنه يخفى على الناس أمره، أو يخفى على كثير من الناس. وفي الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك، أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. يعني أن النمل يخفى أو يختفي في ظلمة الليل فلا يرى لسواده. فكذلك هذا الشرك هو خفي في هذه الأمة. من الفوائد وجوب إخلاص النية لله تعالى حتى يسلم العبد من الشرك. من الفوائد وجوب سؤال أهل العلم عما خفي على الإنسان وأشكل عليه حكمه ليعبد الله على بصيرة. وهنا مسألة، وهي أن من أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كقول بعضهم والنبي والكعبة والأمانة وحياتك وما شاء الله وشئت، وكقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان ونحو ذلك. هذا من الشرك الأصغر، علما أن الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر، كما يحصل من أصحاب القبور عباد القبور الذين يعتقدون في الأولياء، زعموا أن لهم تصرفا في الكون، فترى أحدهم يحلف بالله الأيمان المغلظة ولا يبالي، ولكنه يرتجف ويخاف ويضطرب ويتلعثم إذا قيل له تنزلا معهم، وإلا فإن هذا شرك لا يجوز. لو قيل له احلف بالولي تراه يتلعثم ويضطرب ويخاف ويوجل، فهذا عنده حلفه بالله يحلف بالله فلا يبالي، ولكنه لا يحلف بهذا الولي. هذا دليل على أن هذا الحلف نوع من أنواع الشرك الأكبر، لأنه عظم هذا المحلوف فوق تعظيم الله عز وجل. وكذا الرياء قد يكون شركا أكبر، كرياء المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الرياء يكون شركا أكبر إذا كان من نوع رياء المنافقين، لأن يكون العمل لم يقصد به وجه الله أصلا، وإنما مقصود به الرياء فقط، فهذا شرك أكبر، شرك المنافقين. وأما إذا كان العمل مقصودا به وجه الله سبحانه، صادرا من مؤمن موحد، ولكن دخل عليه الرياء، هذا شرك أصغر. انتهى كلامه حفظه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن الرياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما قام في قلب الفاعل، فمن فعل العبادة لمجرد الرياء فقط فهذا مشرك شركا أكبر، لأنه لم ينوي لله تعالى إطلاقا ولا يريد التقرب إليه، إنما يريد التقرب إلى الناس فقط. ومن كان يريد الله عز وجل لكن يحب أن يراه الناس حتى يمدحوه فهذا رياء ولا يصل إلى الشرك الأكبر. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا مسألة أخرى، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والرياء ينقسم إبطاله للعبادة إلى قسمين: الأول أن يكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا رياء، فهذا عمله باطل مردود عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح مرفوعا: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء، فهذا ينقسم إلى قسمين: الأول أن يدافعه فهذا لا يضره. مثاله رجل صلى ركعة ثم جاء أناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك، فإن دافعه فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. القسم الثاني أن يسترسل معه، أي يسترسل مع الرياء، فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، كما لو أطال القيامة أو الركوع أو السجود أو تباكى، فهذا كله عمل حابط، ولكن هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ ولكن هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ نقول هكذا يقول الشيخ، نقول لا يخلو هذا من حالين: الحال الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فهذه كلها فاسدة، وذلك مثل الصلاة، فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها، وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في انتهائها ولم يدافعه. الحال الثانية أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها، فما سبق الرياء فهو صحيح وما كان بعده فهو باطل. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال فتصدق ب50 بنية خالصة ثم تصدق ب50 بقصد الرياء، فالأولى مقبولة والثانية غير مقبولة لأن آخرها منفك عن أولها. انتهى كلامه رحمه الله. أما الدليل الرابع وهو آخر دليل في هذا الباب، الدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه. أما حديث ابن مسعود فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري، يعني رواه في التفسير في كتابه التفسير في باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال المصنف: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك بالله شيئا دخل النار. المفردات: الند هو المثيل والشبيه، والمراد هنا به الشرك، لأنه قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يدعو من دون الله ندا، وقال في حديث جابر رضي الله عنه: يشرك بالله شيئا، فدل على أن الند هو الشرك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا، المراد الند في العبادة، وأما الند في المسألة ففيه التفصيل السابق، أقول يعني الذي سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. قال الشيخ رحمه الله: ومع الأسف ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا المقبور الذي بقي جثة أو أكلته الأرض ينفع أو يضر أو يأتي بالنسل لمن لا يولد له، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة، وإقرار هذا أشد من إقرار الخمر والزنا واللواط، لأنه إقرار على الكفر وليس إقرار على فسوق فقط. انتهى كلامه رحمه الله. واتخاذ الند من دون الله نوعان. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهو حفيد المؤلف صاحب هذا الكتاب، يعني حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد اتخاذ الند على قسمين: الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، وهو شرك أكبر، يعني أن يجعل لله ندا في نوع من أنواع العبادة كالدعاء مثلا. ثم قال: والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت ولولا الله فلان، ويسير الرياء. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد بالدعاء هنا في الحديث من مات وهو يدعو من دون الله ندا. الدعاء هنا المراد به دعاء العبادة كالصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات، لأنه يسأل ربه بلسان حاله أن يغفر له، وهذا صرفه لغير الله شرك. وكذلك دعاء مسألة، فالمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء المسألة يقول الشيخ ابن عثيمين: ليس كله شركا، بل فيه تفصيل، بل فيه تفصيل. ثم ذكر التفصيل رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد في شرحه القول المفيد، من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه، حيث ذكره وأطال فيه قليلا. دلالة الحديثين على وجوب الخوف من الشرك. أما في الحديث الأول ففي قوله صلى الله عليه وسلم: دخل النار. وفي الحديث الثاني في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ففي هذا تخويف وتغليظ من الشرك وإن قل، لأنه يوجب لصاحبه دخول النار إذا مات عليه. فوائد هذين الحديثين: أولا أن من مات على الشرك دخل النار، إما دخولا مطلقا لا يخرج منها أبدا، وهذا لمن كان شركه شركا أكبر، وإما دخولا مقيدا بزمن بقدر ذنبه أو ذنوبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة، وهذا لمن كان شركه شركا أصغر. وهذا على قول من يقول بأنه لا يغفر، أي الشرك الأصغر. وقال آخرون إنه يكون تحت المشيئة، ولعل الأول أقرب كما سيأتي في الفائدة الثانية، والله أعلم. الفائدة الثانية أن في الحديث وجوب الخوف من الشرك والتحذير منه، لأن عقوبته دخول النار ولو كان هذا الشرك قليلا، لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق الشرك في الحديثين السابقين، فيدخل فيه قليل الشرك وكثيره، صغيره وكبيره، وهذا يوجب الخوف منه أشد الخوف، ويفيد أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، والله تعالى أعلم. من الفوائد كذلك وجوب الخوف من الشرك، لأن النجاة من النار مشروطة بالسلامة منه، فليس العبرة بكثرة العمل، ولكن العبرة بالسلامة من الشرك. من الفوائد أن في الحديث فضيلة، الحديث الثاني فضيلة لمن مات على التوحيد وسلم من الشرك. ففي حديث جابر رضي الله عنه بشارة عظيمة لمن مات لا يشرك بالله شيئا، فإنه يكون من أهل الجنة ولا بد، فإنه يكون من أهل الجنة كما جاء في أحاديث أخرى أيضا تبين ذلك، وهو في هذا الحديث قال دخل الجنة. من الفوائد أن كل من دعا مع الله نبيا أو وليا أو ميتا أو دعا حجرا أو شجرا فقد جعل لله ندا. من الفوائد إثبات الجنة والنار وقربهما من العبد. من الفوائد أن الأعمال بالخواتيم، ولهذا كان السلف رحمهم الله يخافون خوفا شديدا من سوء الخاتمة. أعاذني الله وإياكم ووالدي وذرياتهم وأهلينا منها. وهنا فائدة وهي خلاصة هذا الباب، أقول يجب على المسلم أن يكون دائم الخوف من الشرك صغيره وكبيره، فعليه أن يعرف طرائقه ووسائله ليحذر منها، وعليه أن يتعلم التوحيد وما يكمله وكيف يحافظ عليه العبد مما ينقصه أو يخدشه، والله أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم طلابنا وولاة أمرنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة يا حي يا قيوم، واخذل أهل البدعة. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.